وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ليوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، والتي كان مطلعها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ولم نأتي على الآية بتمامها لكثرة المباحث التي وردت هنالك، فوصلنا إلى قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قوله تعالى ولا يجرمنكم، المراد بها ولا يحملنكم هنا شنآن قوم، أي بغض قوم. فبغض القوم يعني كنت تبغض قوما لا يحملك هذا البغض على أن تعتدي عليهم وهم محرمون. إذا كان القوم محرمون وأنت تبغضهم أو تعاديهم أو لا يحملنك هذا البغض على الاعتداء على الاعتداء. فهذا من توقير الأشهر الحرم ومن توقير الهدي والقلائد المهداة إلى بيت الله الحرام على ما ذكر آنفا. فهذا يفيد أن الشخص لا يتلاعب به الهوى ولا يتلاعب به بغض الناس على إلحاق الأذى بهم. وقد قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا في آيات أخر. فإذا كنت تبغض قوما لا يحملنك هذا البغض على إلحاق الأذى بهم، بل الإنصاف هو مطلب ومن مقاصد الإسلام الإنصاف، والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو سبحانه يعدل سبحانه وتعالى ورسوله تعدل. فبغضي لأقوام أو حبي لأقوام بغضي لأقوام لا يحملني على الاعتداء عليهم، وهذا من محاسن ديننا هذا الدين القيم. ولازمنكم شنآن قوم، الشنآن البغض، ومنه قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المقطوع عن الخير. كانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أبتر، غدا سيموت وتنقطع سيرته وينقطع اسمه لأنه ليس له ولا ذكور. فقال تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. فقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضكم لأهل الشرك الذين صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم في الأشهر الحرم. لا يحملنكم على الاعتداء عليهم وهم محرمون. هنا وقفة، هل هذه الآية الكريمة منسوخة أو محكمة؟ فمن العلماء من قال إن هذه الآية الكريمة منسوخة، وقال إن الناسخ لها هو قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وأشهر التسيير الأربعة التي قال تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هكذا قال بعض العلماء إنها منسوخة، وإن اختلفوا في نسيخها. فمن العلماء من قال إن الناسخ قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. ومنهم من قال إن الناسخ هو آية براءة، آيات براءة الأول التي في سورة براء. وقد تعددت أقوال العلماء في تعيين الآية الناسخة. ومنهم من قال إن الآية محكمة لم تنسخ، إلا أنه قد أجمع العلماء كما نقل عنهم الطبري على جواز ابتداء المشركين بالقتال في الأشهر الحرم الآن. فريق توسط وقال إن جزءا من الآية منسوخ وأن جزءا آخر من الآية محكم. فقالوا المنسوخ عدم ابتداء المشركين بالقتال في الأشهر الحرم، قالوا فالآن جائز بالإجماع، جائز بالإجماع أن نقاتل أهل الشرك في الأشهر الحرم. واستدلوا بأفعال الصحابة في هذا الصدد، استدلوا بأفعال الصحابة في هذا الصدد أن غزوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بصفة عامة من غير تقييد، بصفة عامة طول السنة من غير تقييد بالأشهر الحرم. والله أعلم. هذا نقل الطبري الإجماع عليه، وإلا للذي يتكلم في الإجماع له أن يحتج بقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، بقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لكن الإجماع قد نقله الطبري على ما قد سمعته. فمن العلماء من قال إن القدر المنسوخ هو ولا الشهر الحرام، فيجوز ابتداء أهل الشرك الآن بالحرب في الأشهر الحرم بالإجماع، نقل الإجماع الطبري رحمه الله تعالى. أعود إلى قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم منعوكم من المسجد الحرام ومن دخوله يوم الحديبية وغير ذلك، لا يحملنكم بغضهم على أن تعتدوا في هذه الأشهر الحرم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، آية فاذة جامعة. تعاونوا على البر والتقوى شملت مناحي الحياة، التعاون على كل ما هو نافع وكل ما هو صالح لنا في ديننا وفي دنيانا، كل ما هو نافع لنا في ديننا وفي دنيانا. أما البر فما يتبرر به إلى الله ويتقرب به إلى الله، فيشمل كل أنواع الخير، كل أنواع الخير. والتقوى اتقاء مساخط الله، اتقاء ما حرم الله سبحانه وتعالى. البر والتقوى من الاصطلاحات التي قال العلماء عنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. لازمنا التوضيح، ما معنى إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت؟ قال بعض العلماء إذا افترقت اجتمعت يعني إذا جاء ذكر البر مستقلا دخلت في معناه كلمة التقوى، دخل في معناه التقوى، وإذا جاءت كلمة التقوى مستقلة دخل في معناها البر. أما إذا جاءت البر والتقوى في موطن واحد فالبر يحمل على أعمال الطاعات والتقوى تحمل على اتقاء المعاصي والذنوب والأثام. أوضح بمزيد، قال الله تعالى في كتابه الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، يعني البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فوصف هؤلاء بأنهم المتقون. فقال بعض العلماء إن البر دخل في معناه التقوى صدرت به الآية الكريمة. ولكن إذا جاءت كلمة التقوى في مقام اتق الله تحتمل ابتعد عن معاصي الله وعن محارم الله واحذر غضب الله سبحانه وتعالى. أصل التقوى من الاتقاء، أصل البر من التبرر بصالح الأعمال. يعني أصل البر تبررت إلى ربي بصلاة، تبررت إلى ربي بصدقة. أصل التقوى اتقيت معاصي الله، اتقيت معاصي الله. ومنه أعني من معاني التقوى سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني غطت وجهها بيدها، كان عند النساء حياء، فتناولته واتقتنا باليد. وفي البيت الآخر واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم، كف يعني غطت وجهها. وفي الحديث حديث البراء كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعلناه أمامنا لمواجهة العدو. فأصل التقوى الاتقاء. أعود لتعزيز هذه القاعدة في الإصطلاحات التي إذا انفردت اجتمعت وإذا اجتمعت انفردت. اصطلاح الفقير والمسكين، إذا اجتمعت افترقت، عفوا إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. اصطلاح الفقير والمسكين، كلمة الفقير إذا جاءت مفردة دخل في معناها المسكين، إذا جاءت مع المسكين فالفقير يكاد يكون المعدم والمسكين الذي له دخل لكن لا يكفيه. فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير أشد فقرا من المسكين. المسكين له دخل لكن لا يكفيه، كما قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم لهم سفينة لكن دخل السفينة لا يكفي. أما الفقير ليست له سفينة. فهذا كتبيين للإصطلاح. فكلمة الفقير إذا جاءت مستقلة دخل في معناها المسكين، كلمة المسكين إذا جاءت مستقلة دخل في معناها الفقير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. من الاصطلاحات التي إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت، أعني اجتمعت في السياق وافترقت في المعنى، من الاصطلاحات التي إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت اصطلاح الإيمان والإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام فقال مبينا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سئل عن الإيمان في نفس الحديث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر النبي أو بيّن النبي أن الإيمان يتعلق بأعمال القلب وأن الإسلام يتعلق بالظاهر. ولكن ورد في حديث النبي، ورد أيضا في كتاب الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنتم فعلتم الأشياء الظاهرة والباطن لم يتمكن الإيمان من قلوبكم فيه. لكن أحيانا سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر وفد عبد القيس قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فذكر أعمالا من أعمال الإسلام بينها في الإيمان، لأن الاصطلاح جاء وحده أيضا في الكتاب العزيز، عفوا في السنة المباركة آمركم بالإيمان بالله وحده. وهكذا جاءت نصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. فالإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، يعني اجتمع في سياق واحد، هذا له معنى يتعلق بأعمال القلوب وهذا له معنى يتعلق بالأعمال الظاهرة. أما إذا جاء الإسلام وحده دخل في معناه الإيمان، يعني لا يكون مسلما من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا دخل، إذا جاء الإسلام منفردا دخل في معناه الإيمان، وإذا جاء الإيمان منفردا دخل في معناه الإسلام. قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى تفيد أننا نتعاون جميعا، وهذه تتعلق بالعمل الجماعي. فالعمل الجماعي هل يستحب أو يكره العمل الجماعي؟ العمل الجماعي في الخير مستحب. نتعاون جميعا على بناء مسجد، نتعاون جميعا على نصرة دين الله، نتعاون جميعا لإطعام الفقراء، لإطعام المساكين، لحضور الجنائز، نتعاون على كل ما هو بر. آية فاذة جامعة لم تقيد نوع من أنواع البر إنما عمت. لكن الذي يفعله الناس من التنظيمات الجماعية الذين يعينون أمراء ويقدمون أمر الأمير على أمر الله ورسوله أو أمر أميرهم على أمر كل شخص ويقولون هذا من التعاون على البر والتقوى، هذا فيه شقاق وإحداث فرقة بين أهل الإسلام كما لا يخفى. أما تعاوننا على أعمال البر فمستحب، والنبي تعاون مع أصحابه في حفر الخندق وتعاون مع أصحابه عليه الصلاة والسلام في حروبه وتعاون مع أصحابه أيضا في بناء مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يحملون لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين. فنتعاون على كل ما يتبرر به إلى الله، البر ما يتبرر به إلى الله ويتقرب به إلى الله، والتقوى كل ما يتقى ويحذر، كل ما يتقى به العصيان، كل ما نتقي به المعاصي نتعاون عليه. ما نتقي به غضب الله، ما نتقي به الظلم، فالتقوى هذا من معانيها. أما اصطلاحات العلماء في تفسير التقوى، فمنهم من يفسر التقوى بالعمل العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. بعض الناس يفسرها بهذا، كل هذا يتقى به عذاب الله. فالذي يتقى به عذاب الله داخل في معنى التقوى، داخل في معنى التقوى. اتقيت الزنا، اتقيت السرقة، اتقيت النظر المحرم، فكل هذا داخل في التقوى. كلمة لا إله إلا الله تتقى بها النيران، تتقى بها النار، فلذلك قالوا كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، معنى أنها أتقي بها عذاب الله. فالوقايات كثيرة، الوقايات التي أتقي بها عذاب الله كثيرة. الصلاة داخلة في التقوى، الصوم داخل في التقوى، الزكاة داخلة في التقوى، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فهذا من معنى الاتقاء. لكن اصطلاح البر والتقوى إذا اجتمعا افترق البر أعمال الخير، التقوى اتقاء المآثم والمحارم. أما كلمة التقوى إذا جاءت منفردة فما يتقى به عذاب الله عموما. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تأكيد ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما الفرق بين الإثم والعدوان أيضا؟ هذا أيضا من الاصطلاحات التي إذا اجتمعت في سياق واحد افترقت في المعاني، وإذا افترقت يعني جاءت كلمة الإثم وحدها في موطن دخل في معناها العدوان، وإذا جاءت كلمة العدوان منفصلة دخل في معناها الإثم. لكن جاءت الإثم والعدوان حملت الإثم على الذنوب التي بين الشخص وبين ربه، والعدوان على التعدي على الآخرين. فلا تعاونوا على الإثم ما تخالفون به ربكم وما تعصون به ربكم، ولا تعاونوا على العدوان التعدي على الناس وعلى وظلم العباد. الآية أيضا شاملة ففيها نهي للتعاون عن أي إثم، ونهي عن التعاون على أي تعدي على الناس وعلى ظلم الناس. فلا تعاون ظالما على ظلمه، فلا تعاون ظالما على ظلمه، لا تكونن ظهيرا للمجرمين، لا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكن معونا أبدا للمشركين ولا للكافرين ولا للمجرمين. قال موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وقال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكون مخاصما عن الخونة، تدافع عنهم، وهذه تشمل المحامين وتشمل غيرهم، تشمل كثيرا من الناس الذين يدافعون عن الباطل. فإياك أيها المسلم أن تدافع عن الباطل، إياك أن تدافع عن المبطلين، إياك أن تدافع عن العصاة أثناء عصيانهم. فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، إذا عاونتهم على باطلهم فأنت آثم ومخالف لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالآية إذن فاذة جامعة، التعاون على أي معصية لله حرام، لا تتعاون مع أي شخص على معصية الله. يعني افترض أن في واحد يقيم صرادق للإتيان براقصات وفاسقات يغنين ويخلط شبابا بفتيات، لا تتعاون معهم أبدا على هذا. قوم يخططون لأذى قوم، أهلك مثلا قبيلتك عشيرتك تخطط لغزو قبيلة أخرى ولظلم القبيلة الأخرى، لا تشاركهم، لا تكن للخائنين خصيما، لا تكونن ظهيرا للمجرمين، أي مجرم احذر ثم احذر أن تكون معينا لمبطل على باطله، احذر أن تكون معينا لمعتد على اعتدائه، ولو كان أبا لك ولو كان أخا لك، لو كان أبا لك ويعتدي على الناس لا تقف في صفه. كذلك بين أمك وزوجتك، إذا أمك ظالمة لزوجتك لا تقل هي أمي وتعتدي على زوجتك بسببها. أيضا إذا كانت الزوجة لا تقول يا زوجتي وأنا أحبها أدافع عنها أمام عفوا أؤازرها وهي مبطلة، أبدا لا تؤازر أحدا على إثم ولا تؤازر أحدا على عدوان. وهذا من محاسن ديننا، هذا من محاسن ديننا أننا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. ولو كان من أقرب المقربين إلينا لا نتعاون على الإثم ولا نتعاون على العدوان معه. إذا تنكف عنا الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يتعاونون فيما بينهم كما يقول قائلهم أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عم على الغريب، كل شعارات باطلة، كلها شعارات كلها باطلة. إنما نتعاون على ما يرضي الله، نتعاون على البر، نتعاون على ولا نتعاون على الإثم ولا على العدوان. ابنك مبطل لا تتعاون معه على باطله، أخوك مبطل لا تتعاون معه على باطله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني أبوك قال لك إذا بيشتري لي حشيش ومخدرات لا تطوعه في هذا الباب، إنما الطاعة في المعروف، لأنك إذا اشتريت له الحشيش أو أعطيته فلوس يشتري بها المخدرات عاونته على الإثم وعاونته على العدوان. فآية فاذة جامعة شملت كل مناحي التعاون بين الناس من عدمه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما معنى اتقوا الله؟ أسلفنا القول، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كذلك. فكما أسلفت، لأن كلمة التقوى تكررت هنا كثيرا، فلازم توضيح معناها أن أجعل بيني وبين غضب الله وقاية، فلا أتعرض لغضب الله. أجعل بيني وبين النار وقاية، أجعل بيني وبين عذاب الله وقاية. فكل هذا داخل في معنى التقوى. التقوى لا تعارض بين المفسرين الذين فسر بعضهم التقوى بالعمل العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد للرحيل والرضا بالقليل. كل هذه الأمور مما يتقى بها عذاب الله وغضب الله، ولا تعارض بين ذلك وبين من فسر التقوى بالصلاة أو من فسر التقوى بكلمة لا إله إلا الله. قال تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية الفاذة الجامعة من مطلعها لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، تحمل إنصافا، تحمل عدلا، وأنه لا يحملني بغض قوم على الاعتداء عليهم دون وجه حق، وإن آذوني لكن وقت الحق شعائر الله يحافظ عليها وتتقى. قال تعالى في كتابه الكريم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ختمت الآية بقوله تعالى إن الله شديد العقاب لزجر من سولت له نفسه، لزجر من سولت له نفسه أن يعتدي على الناس في الأشهر الحرم هذا. وكما أن الله عز وجل شديد العقاب فإنه أيضا غفور رحيم لمن تاب وأناب حتى لا يأس شخص من رحمة الله. قال تعالى في كتابه الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من العقوبة ما يأس من رحمته أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نوازن بين قوله تعالى شديد العقاب وبين قوله تعالى غفور رحيم. فهذه يذكر بها في موطنها وتلك يذكر بها في موطنها، لأن الآية لو ختمت واتقوا الله إن الله غفور رحيم لمعنى الناس يستبيحون ذلك ولكن اتقوا الله إن الله شديد العقاب، شديد العقاب لزجر الناس عن ارتكاب المحرمات هذا. وبهذا القدر أجتزئ حامدا ربي، مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى. فكما قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعوذ بالله من أن نكون كافرين لنعم الله علينا، ونعوذ بالله أن نكون من الكنودين الذين يشحدون نعم الله ينسون النعم ويذكرون المصائب. هذا وفي الختام بعد شكر الله سبحانه، ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني أصحاب هذه القناة، وأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين له والمشاهدات. أسأل الله أن يجعلها دائما وأبدا قناة رافعة لراية لا إله إلا الله، رافعة للحق، داعية إليه، ثابتة على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. أسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيعا لقلوبنا، وجلاء لهمومنا، وذهابا لهمومنا، وشفاء لصدورنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. كما أسأله سبحانه أن يجعل القرآن الكريم حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.